الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر أن يأتي القرآن عبد الله بن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أصول العقيدة الخوف والرجاء، هذا هما من أصول العقيدة، الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء، هما من أعظم أنواع التوحيد. والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما، لا يكفي الاختصار على واحد منهما فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا، هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هم يجمعون بين الخوف والرجاء. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا بد معهما أيضا من المحبة، محبة لله عز وجل، والخوف منه والرجاء بقوله سبحانه وتعالى. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي، صوفية يعبدون الله من محبة فقط، ولا يرجون ولا يخافون. يقول قائلهم: أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده للمحبة فقط. هذا ضلال والعياذ بالله. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج، لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف فقط وكفروا بالمعاصي، فأخذوا جانب الوعيد والخوف فقط، صاروا خوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، من المرجئة الذين أخذوا جانب الرجاء فقط وتركوا جانب الخوف، هذا مذهب المرجئة. أما أهل التوحيد فهم يعبدون الله بالجميع الثلاث، بالحب والخوف والرجاء هكذا. ثم إن الخوف لا يكون معه خنوع، فإن كان معه خنوع من رحمة الله صار كفرا. إذا صار معه خنوع من رحمة الله، يعني اشتد الخوف حتى قنط من رحمة الله، هذا كفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمه رجاء معي. لا يأمن من نفع الله، يعتمد على الرجاء فقط، ويأمن من مكر الله ولا يخاف، هذا كما ذكرنا مذهب المرجئة وهو مذهب الله. فلا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكلاهما كفر، الإرجاء وهو الاعتماد على جانب الرجاء فقط مع الأمن من مكر الله لا كفر، والخوف مع القنوط من رحمة الله لا كفر. ولهذا قال عندكم ينقلان عن ملة الإسلام، هذا معنى ينقلان عن ملة الإسلام. ولهذا يقول بعض السلف يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني يسوي بينهما كجناحي الطائر. جناح الطائر معتدلان، لو اختل واحد منهما سقط. فكذلك العبد يكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر معتدلان يطير بهما. هذا هو التوحيد، الجمع بين المحبة لله والخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه عن سورة المؤمنين. يدعوننا رغبا ورهبا، يجمعون بين الأمرين. وكانوا لنا خاشعين، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا هو الخوف، ويرجو رحمة ربه. ما هو يحذر فقط، يرجو رحمة ربه في الآخرة إن الله يتوب عليه وعليه. هذا هو مذهب أهل الحق في هذه المسألة العظيمة. نعم. سبيل الحق بينهما بين الخوف والرجاء لأهل القبلة، يعني المسلمين الذين يصلون إلى الكعبة، ثم أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة. أما من لا يصلي إلى الكعبة فهو ليس من المسلمين، وإن ادعى أنه مسلم وأنه عابد لله كاليهود أبوا أن يصلوا إلى الكعبة، فهؤلاء كفار لأنهم أبوا طاعة الله سبحانه وتعالى. الله أمر بالتوجه إلى الكعبة، الواجب اتباع أمره سبحانه وتعالى. نسخ استقبال بيت المقدس، كان في الأول استقبال بيت المقدس ثم نسخه الله استقبال الكعبة. فالمؤمن يدور مع الأوامر، لما كان مأمورا أن يستقبل بيت المقدس كان يصلي إلى بيت المقدس في أمر الله، فلما أمر أن يصلي إلى الكعبة كان الواجب عليه أن يصلي إلى الكعبة لأنه عبد مأمور. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقل على عقبيه. هذا هو الدين والاتباع. فالمؤمن يدور مع الأمر، مع أمر الله ورسوله أينما دار يدور معه. نعم.
ولا يقول الله إلا
هذا السلام فيه مؤاخذة، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بما أدخله فيه، يعني بالجحود، إلا بجحود ما أدخله فيه. قصر الكفر على الجحود هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة، لأن الحنفية مرجئة كما يقول، فهو كتب العقيدة على عقيدة كما أسلف، عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحب محمد بن الحسن وأبي يوسف، فهذا إرجاء. قصر ناقض الإسلام على الجحود فقط فهذا مذهب المرجئة، بل نواقض الإسلام كثيرة، منها الجحود ومنها الشرك بالله عز وجل، كان يسجد لغير الله ويذبح لغير الله ومنها الاستهزاء بالدين او بشيء منه، نواقض كبيره ذكرها العلماء في باب الرده، نواقض كبيره، تحريم الحلال، تحليل الحرام، كلها نواقض. ذكر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها 10، هذه اهمها، والا النواقض كثيره كما ذكرها الفقهاء في باب الرده. فقصر ناقض الاسلام على شيء واحد وهو الجحود هذا غلط، هذا مذهب المرجئة، وهو الذي يحاول بعض الكتاب الان اظهار، بعض الكتاب الان المتعالمين يحاولون اظهار هذا المذهب من اجل ان الناس يصيرون في سعه من الدين وكل هواه ويعمل ما يشاء ما دام ما جحد وهو عندهم مسلم. هذا غلط، يعني اذا سجد للصنم او سجد له وقال انا ما جحد، انا معترف بالتوحيد، لكن انا فعلت هذا ذنب من الذنوب، او ذبح لغير الله، او استهزأ بالدين او بالرسول صلى الله عليه وسلم، او سب الله يقول هذا مسلم لانه ما جحد، هذا غلط كبير، وهذا يضيع الدين تماما ولا يبقى فيه. واجب التنبه لهذا الخطر الذي الان بعث على الناس من جديد. كانت هذه البلاد ولله الحمد لا تعرفه، كانت على مذهب اهل السنه والجماعه، لكن جاء بعض المتعاملين فارادوا ان يظهروه ويكتبوا فيه ما كتبوا. نعم، ولكن الحمد لله قيض الله من يرد عليهم وينقض باطله. نعم. كذلك هذا تعريف القاصر للإيمان، هذا على مذهب المرجئة، هذا على مذهب المرجئة، قصر الإيمان على الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب فقط وترك الأعمال، هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب الحنفية اللي يسمون مرجئة الفقهاء. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فعمل الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، داخلة في حقيقة الإيمان وليست شيئا زائدا على الإيمان، وإنما هي من حقيقته. فمن ترك العمل واقتصر على الإقرار باللسان والقول والاعتقاد بالقلب فليس هو من أهل الإيمان. الإيمان الصحيح المطلوب هو نوع من الإيمان لكنه ليس هو المطلوب، المطلوب هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، كما قال العلماء الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ايضا هذا لابد منه، معرفه انه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص، ينقص بالمعاصي. هم يقولون لا، الايمان كما ياتي عندهم يقولون ما يزيد ولا ينقص، الايمان هو الاعتقاد والاعتقاد ما يزيد ولا ينقص، هذا غلط كبير، بل يزيد وينقص، زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه نصوص من القرآن تدل على زيادة الإيمان. والنقص كما في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، بل على أن الإيمان ينقص إلى أن يكون وزن حبة خردل، وكما في الحديث الصحيح أخرجوا من النار من قال من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بوزن حبة الخردل أو أقل من حبة الخردل، ويزيد حتى يكون إيمانا كاملا. الإيمان هو هذا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، ليس هو قول باللسان واعتقاد بالقلب كما تقوله الحنفية، وليس هو قول باللسان فقط كما تقوله بالحرامية، وليس هو مجرد التصديق بالقلب دون النطق باللسان كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، وليس هو مجرد المعرفة وهذا أخبث المذاهب كما تقوله الجهمية. إذن المرجئة أربع طوائف، أضلها وأبعدها عن الحق الجهمية الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف، وإبليس يكون مؤمنا لأنه عارف، نسأل الله العافية. وعلى قول الأشاعرة وهو المذهب الثاني أنه التصديق بالقلب، إذن يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونوا مؤمنين لأنهم يصدقون في قلوبهم، يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، لكن منعهم الكبر، منعهم الكبر والحسد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم، لكن أبى عليهم الكبر والحسد أن يعلنوا ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال في المشركين قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. قال فإنهم لا يكذبونك، ما معنى؟ معناه يصدقونك، أنهم يصدقونه في قلوبهم. وأبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من أزكى أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا لذاك مبينا. المنع هو النخوة الجاهلية، نخوة الجاهلية والعياذ بالله، يخشى أنه يسب آباؤه وأجداده اللي يعبدون اللات والعزى وبنات، هذا الذي منع من الإيمان. والله يقول لقد علمت بأن دين محمد، فعلى هذا يكون أبو طالب مؤمن على قول هؤلاء الظلام، يعني أبو طالب مصدق بقلبه، المشركون مصدقون بقلوبهم. الطائفة الرابعة هم الحنفية، وهم أخف أهل الأرجاء وأقربهم إلى السنة، ولذلك يسمون مرجئة أهل السنة أو مرجئة الفقهاء. يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وهذا لا شك أنه رجاء وخطأ، رجاء وخطأ ونقص عظيم في تعريف الإيمان. فيجب معرفة هذه المذاهب، يجب يكون الإنسان على بصيرة ولا ينخدع ببعض الكتب أو بعض الكتابات، يكون عند الإنسان أصل يرجع إليه في عقيدته، ولا تنطلي عليه، لأن الآن نحن في زمان فتن، زمان تعالم، زمان شر، ناس يتعالمون وناس يقصدون التضليل، يقصدون نشر مذاهبهم. فيجب أننا نعرف أصل الدين وأصل العقيدة حتى نعرف الحق من الباطل، ولا نقول ما علينا من الناس وش تشتغلون في هالمذاهب. سبحان الله، إحنا نشتغل في هذه المذاهب محبة لها ولا خوفا منها؟ نحن لا نشتغل فيها محبة لها ولا رغبة فيها، ولكننا نشتغل بها خوفا منها لأجل أن نحذر منها ولا تنقلي عليها. نعم.
وإنهم لقطعوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يشتغلون هذا كلام طيب منه رحمه الله. كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حق، بخلاف الذين يقولون إن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متواتر وآحاد، فلا يأخذون إلا بالمتواتر، يقولون الآحاد لا يفيد العلم ولا يفيد اليقين ولا يدخل في العقائد ولا يبنون عليه عقيدة، هذا مذهب باطل. كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا او آحادا فانه يفيد العلم وتبنى عليه العقيده، لانه صح عن الرسول. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما صح عن الرسول فإنه حق، سواء كان في العقائد أو في المعاملات أو في العبادات أو في الأخلاق، كله حق. المهم أنه صح، إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم صح سنده، وجب تصديقه والعمل به. لأن أيضا الآن هناك ناس يشككون في السنة، هنا أناس الآن طوائف يشككون في السنة، منهم من يقول لا يجوز العمل بالسنة مطلقا، يكفي العمل بالقرآن فقط، ويذكرون السنة من القرآن، وهناك طوائف يقولون لها يؤخذ بالسنة لكن ما يقال إلا المتواتر، ويترك خبر الآحاد. وكلا الطائفتين ضالة، والواجب على المؤمن أن يعتقد أن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب إيمانه. الرسول عمل بخبر الواحد في وطائفه رؤية الهلال، جاءه ابن عمر وأخبره أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام. الرسول بنى على خبر واحد وأمر الناس بالصيام. جاءه أعرابي أخبره أنه رأى الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، خبر واحد. كان صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا، ما كان يرسل جماعة، يرسل رسله آحادا، وما كان يرسل جماعة، يعمل المرسل إليهم يعملون بهم بما بلغهم المندوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فخبر الآحاد إذا صح فإنه يجب العمل به ويفيد العلم وتبنى عليه العقيدة. نعم. هذا غلط. الإيمان ليس واحدا وليس أهله سوى، الإيمان يتفاضل يزيد وينقص، لأن يعني عندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان، وهذا يقول الناس في سوى. يقول لا، حتى التصديق بالقلب ما هم الناس في سوى. ليس إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان الفاسق من المسلمين. الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدا، أبو بكر الصديق إيمانه يعني إيمان الأمة كلها. أليس الناس في أصله سواء؟ هذا من ناحية أصل. كذلك من ناحية العمل، الناس يتفاضلون في العمل، منهم كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهو العاصي الذي معصيته دون الشرك، هذا ظالم لنفسه، معصيته دون الشرك هذا ظالم لنفسه، لأنهم عرضوا نفسهم للخطر. ومنهم مقتصد، وهو الذي يعمل بالواجبات ويتجنب المحرمات، هذا المقتصد الذي يعمل الواجبات ما يترك منها شيء ويتجنب المحرمات ما يفعل منها شيء، هذا هو المقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هذا هو السابق بالخيرات. فالأمة ليست سواء، صارت ثلاث طوائف، منها الظالم لنفسه، ومنها المقتصد، ومنها السابق بالخيرات، دل على أن الإيمان ليس سواء، إنما هو متفاضل، بعضه أفضل من بعض. فقوله وأهله في أصله سوى غلط، ما هم سوى، لا في الاعتقاد بالقلب ولا في الأعمال، ما هم سوى. نعم. التفضيل بينهم تفاضل بينهم، لا ما يكفي هذا، ما يكفي يقول التفاضل بينهم، هذا معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأن إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه عندهم فهو مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان والناس لا يتفاضلون في ذلك، نقول لا هذا غلط كبير. نعم. هذا صحيح. نعم، المؤمنون كلهم أولياء الله، يعني أحبابه، أولياءه يعني أحبابه سبحانه وتعالى. الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أنه يبغض الكافرين ويبغض الفاسقين، فهو جل وعلا يحب ويبغض على الأعمال، يحب على الأعمال الصالحة ويبغض على الأعمال السيئة. فكل مؤمن فإنه يكون وليا لله، يكون وليا لله، وتتفاضل الولاية، تتفاضل الولاية، بعضهم أفضل من بعض في الولاية. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن الناس من ولايته مع الله تامة، ومنهم من ولايته مع الله ناقصة، ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي لله، ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال، تتفاضل بحسب الأعمال. فمنهم من ولايته خالص، ومنهم من هو ولي من وجه وعدو من وجه، وهو المؤمن الفاسق. هذا ولي لله بإيمانه وطاعته، هو عدو لله بمعصيته ومخالفته، ولي من وجه وعدو من وجه. ومنهم من هو عدو خالص كالكافر والمشرك، عدو لله خالص كالكافر والمشرك، الناس ليسوا على حد سواء، منهم ولي خالص ومنهم عدو خالص، ومنهم من فيه ولاية وفيه عداوة بقدر إيمانه وبقدر مخالفته. هذا هو العدل. أما أن نقول إنه ما فيه ولي لله إلا من بني على قبره مشهد وضريح، واللي ما بني على قبره مشهد ما هو ولي، هذا عند القبوريين. ولذلك يقول بعض العلماء: لو أنك سألت هل في هذا البلد ولي لله؟ قالوا لا. ليش؟ لأن ما فيه البلد ما فيه ضريح، هم عندهم الولي هو الضريح. البلد لو قال ما فيه ضريح يقولون ليس فيه ولي، إذا صار فيه ضريح وله من أكثر الناس قالوا هذا ولي، قالوا هذا ولي. هذا عند الخرافيين والطوريين. أما عند أهل الحق فكل مؤمن تقي فإنه ولي لله سبحانه وتعالى، ولو ما بني على قبره بناية أو ضريح أو دعاية أو غير ذلك. نعم.
والإيمان والإحسان لله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقدره وظلمه إلى الله تعالى.
تعريف الإيمان هو كما سبق: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية، هذا تعريفه. أما أركانه فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. وله خصال كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لكن هذه الستة هي الأركان، الأركان والدعائم التي يقوم عليها. أما من ناحية الطاعات والمستحبات فهذه مكملات، وختال تسمى ختال الإيمان أو شعب كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان. الإيمان 70 شعب أو 60 أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. عندنا أركان وعندنا شعب نعرف الفرق بين الأركان والشعب. الأركان لا بد منها أما الشعب فهي مكملة شعب مكملة. نعم تقدم الكلام عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب تقدم كل هذا لكنه متفرق في أول هذه العقيدة متفرق. نعم نعم نحن مؤمنون بهذا كله. من جحد شيئا من هذه الأركان فإنه لا يكون مؤمنا. من جحد شيئا من هذه الأركان الستة فإنه لا يكون مؤمنا لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. نعم هذا سبق انه يجب الايمان بجميع الرسل من اولهم الى اخرهم. من سمى الله منهم في القران ومن لم يسم نؤمن بجميع الرسل الذين ارسلهم الله الى عباده. فمن امن ببعضهم وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. لو جحد نبيا واحدا فإنه يكون كافرا بجميع الأنبياء. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فاليهود كفار لأنهم كفروا بنبيين كريمين كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الكفار. النصارى كفار ايضا لانهم جحدوا رساله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فاللي يقول ان اليهود مسلمون ومؤمنون والنصارى ايضا مؤمنون والمسلمون مؤمنون وكلهم يعني اهل اديان يجب التقارب بين الاديان والحوار بين الاديان هذا تضليل والعياذ بالله وخوض هذا خوض بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. ما في حق إلا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. الإسلام نفخ كل ما قبله وأمرنا أن أمر الجن والإنس واليهود والنصارى والأميون وجميع العرب والعجم أمروا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا إيمان إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. من لم يتبع هذا الرسول فإنه كافر بجميع الأنبياء والمرسلين. اليهود كفار والنصارى كفار وإن كانوا أهل الكتاب وإن كانوا أهل الكتاب كفار وهم أهل الكتاب. نعم هذا سبق مسألة أهل الكبائر. والكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر. وبعضة الكبيرة هو كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو براءة أو برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها كبيرة. فقوله من غشنا أليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا هذا كبيرة تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. كذلك اللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أو غضب الذنب رتب الله عليه الغضب غضب من الله جل وعلا هذا يدل على أنه كبيرة. أو توعد بالنار رتب على الذنب الوعيد بالنار، كل هذه تدل على ان هذا الذنب كبير. ما قسم بغضب او لعنه او نار او قال ليس منا من فعل كذا فان هذا كبير من كبائر الذنوب. لكن ما دام انه دون الشرك فان صاحبه لا يخرج من الايمان، وانما يكون مؤمنا ناقص الايمان، او تسميه فاسقا، تسميه فاسقا وليس كافرا. هذا مذهب اهل السنه والجماعه، انهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ولكن لا يمنحون صاحبها اسم الايمان المخرج، وانما يمنحونه ايمانا مقيدا، فيقال مؤمن بالايمان فاسق بكبيرته. فلا يعطى مطلق الايمان ولا يسلب مسمى الايمان، هذه دقيقه وعظيمه، لا يسلب مسمى الايمان بكبيرته، ولا يعطى مطلق الايمان قال هو مؤمن كامل الايمان كما تقوله المرجئه، ولا يقال هو خارج من الاسلام كما تقوله الخوارج والمعتزله. اذن فالناس في مرتكب الكبيره التي دون الشرك ثلاث صواب، الخوارج والمعتزله اخرجوه من الاسلام، لكن الخوارج ادخلوه في الكفر، والمعتزله لم يدخلوه وقالوا هو في المنزله، لكن اخرجوه من الاسلام، قالوا هو في المنزله بين المنزلتين. المرجئه يقول لا هو مؤمن كامل الايمان، ما دام انه لا يشرك بالله ويعتقد بقلبه الايمان وينطق بلسانه فانه مؤمن كامل الايمان، ولا تنقص هذه المعاصي من ايمانه وان كانت كبائر. وهذا ضلال ايضا. القول الحق هو مذهب اهل السنه والجماعه، ان صاحب الكبيره التي دون الشرك هو مؤمن وليس بكافر كما تقوله الخوارج والمعتزله، لكنه ناقص الايمان ليس بكامل الايمان كما تقوله المرجئه، فهو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمان فاسق بكبيرته. هذا المذهب الحق، وهذا يجب ان تعرفه وان يترسخ في ذهنك، لان اهل الضلال اليوم زاد شرهم في هذه الامور، وصاروا يظهرون هذه المذاهب الضالة ليروجوا على الناس وليستروا على أنفسهم ما هم فيه من الضلال، يريدون الستر على أنفسهم، فالواجب التنبه لهذا الأمر، فإن هذا من أهم الواجبات على طالب العلم ليحذر هذه التضليلات وهذه لا سيما وقد قل العلماء الآن، قل العلماء وقل الفقهاء وكثر القراء، هذه من علامات الساعة، إذا قل الفقهاء وكثر القراء هذه من علامات الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وإن
نعم، هذا هو المذهب الحق، انهم ليسوا كفارا، واذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فانهم تحت المشيئه، ان شاء الله غفر لهم وان شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنه بتوحيدهم وايمانهم، لا يقلدون في النار. والدليل على ذلك قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله نفذ فيهم الوعيد ولكن لا يخلدهم في النار، وإن شاء أعفاهم من الوعيد بمنه وفضله ولم يدخلهم النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق، خلاف الخوارج الذين يقولون إنهم في النار على كل حال خالدون فيها، من دخل النار عندهم لا يخرج منها، وبخلاف المرجئه اللي يقولون لا ما يمرون على النار ابدا، لم نهم الجنه لانهم مؤمنون بقلوبهم او ناطقون بالسنتهم، فهم نهم الجنه قطعا لا يمرون على النار. هذا غلط، هذا غلط. فنقول لا، ما نضمن لهم، هم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم، وإن شاء الله عذبهم ونفذ فيهم وعيده، ثم بعد ذلك يخرجهم من النار بفضله وإحسانه وبسبب إيمانهم وعقيدتهم. فلا يكونون مثل الكفار والمشركين والمنافقين يخلدون في النار. نعم، هذا هو الإنصاف. نعم،
إن شاء الله رفعهم بقوله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، هذا كلام حق.
وإن شاء عذبهم بالنار
بعدله، إن شاء عفى عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، يعني بأعماله، ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، بل عذبهم بأعمالهم، هم الذين تسببوا في ذلك. نعم، الله لا يعذب من لم يعصه، ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فالله لا يعذب أحدا بدون ذنب، ولا يعذب ولا والله جل وعلا لا يعذب أحدا بدون ذنب، ولا يدخل الجنة إلا من كان من المؤمنين، من كان من المؤمنين. نعم،
ثم نعيدهم من الأرض
كما صحت بذلك الأخبار، كما صحت بذلك الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، إما بفضل الله سبحانه وتعالى، وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى. شفاعة حق، لكن لا تكون إلا بإذن الله، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لا من الكافرين ولا من المشركين. شفاعة حق. نعم، ثم يبعثهم إلى الجنة بعد إخراجهم من النار. ورد أنهم يلقون في نهر، يخرجون من النار كالفحم، محترقين والعياذ بالله، ثم يلقون في نهر يقال له نار الحياة، فتنعس أجسامهم ولحومهم، ثم بعد ذلك إذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، فيخلدون في الجنة. نعم،
وذلك بأن الله تعالى تولى أمن عبده.
نعم،
ولن
نعم، كما لقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، إلى آخر، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته، لا، ولا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بل يجازي كلا بعمله. نعم،
ولم
بل ميز بينهم سبحانه في الدنيا والآخرة، ميز بين أهل الطاعة وأهل المعصية وأهل الكفر وأهل الإيمان في الدنيا، ميز بينهم بصفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم، ليست أفعال أولياء الله وطاعتهم مثل أفعال أعدائهم، ولا أقوالهم مثل أقوال، ولا تصرفاتهم. شوف الناس الآن، وناظر التصرفات، ناظر تصرفات المتقين والمؤمنين، وناظر تصرفات الفسقة والعصاة، وتصرفات الكفار والملحدين، هذا في الدنيا، وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم، فهؤلاء يكرمهم بجنته، وهؤلاء يعذبهم بناره وعقوبته. نعم، لأنه سبحانه حكيم، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يضع الرحمة إلا لمن يستحقها، ولا يضع العذاب إلا لمن يستحقه سبحانه وتعالى. نعم.
اللهم يا ولي الإسلام وعلي الإسلام حتى نلقى
به. نعم، هذا من أجمل كلام المصنف رحمه الله، أنه لما ذكر هذه المسائل الخطيرة العظيمة سأل الله التثبيت، سأل الله التثبيت ألا يضل مع أصحاب الضلال وأصحاب هذه المقالات الضالة. فهذا من الفقه والحكمة، أن الإنسان ما يغتر بعلمه ويقول أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة وأعرف ولا عليه خطر، هذا غرور والعياذ بالله، بل عليه أنه يخاف من سوء الخاتمة، يخاف من الضلال، يخاف أن ينخدع أهل الضلال. كم من المعتدل انحرف، خصوصا إذا اشتدت الفتن، يصبح الرجل كافرا ويمشي، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا كما صح الحديث بذلك. الفتن إذا جاءت الإنسان يسأل الله الثبات، ولا يقول أنا ما علي خطر، أنا عارف وأنا أصلي وأنا نعم أنت عارف الحمد لله وتصلي، لكن عليك خطر مستخف. أنت أفضل أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم خاف على نفسه من عبادة الأصنام، مع أنه هو الذي كسرها بيده وحطمها ولقي في ذلك العذاب والجهانة في سبيل الله عز وجل، ومع هذا ما جارنا الآن نجحت خلاص. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإنسان دائما يخاف من ربه عز وجل. وكم من مهتد ضل، وكم من مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر وارتد، وكم من ضال هداه الله، وكم من كافر أسلم. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. نقف عند هذا، نقف عند هذا، وعلى آخر درس إلى العام القادم إن شاء الله نبدا من قوله ونرى. نعم. قولوا لا نكفر أحدا بذنب، هذا عام، والذنوب تختلف، منها ما يقتضي الكفر ومنها ما هو دون ذلك، فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. فبعض الذنوب يكفر صاحبه، أما أن نقول لا نكفر أحدا بذنب، هذا من ثمرات مذهب المرجع، هذا يتمشى على مذهب المرجع. نعم. هذا هو اللي بيناه لكم قريبا، هو قوله لا يخرج من الإسلام إلا بدخول ما أدخله فيه. يقول هذا كلام ما هو صحيح، هذا ناقض من نواقض الإسلام، ناقض واحد، وهناك نواقض كثيرة، منها أن يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزي بالقرآن أو بالسنة، ومنها السحر والكهانة، ومنها الذبح لغير الله والنذر ودعاء غير الله، ومنها استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، النواقض كثيرة. نعم.
يقول بعض أهل العلم من العمل تقف كمال الإيمان لا تقف شقة، فهو وقول المرجع كذلك.
أنت سمعت الدرس وسمعت الكلام، هذا هو عين قول المرجع. يقولون الأعمال إنما هي كمال وليست شرطا في الإيمان، هذا قول ضال خطأ، بل الأعمال هي من صميم الإيمان، هي من صميم الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل الجهاد من الإيمان بالله عز وجل. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل ذكر الله وجعل إقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله من خصال من الإيمان. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. وكل هذه الأعمال من الإيمان. هذا تفسير الإيمان. من هو اللي فسر الإيمان بهذا التفسير؟ الله جل وعلا. الذي فسر الإيمان هو الله، لا حاجة إلى تفسير أحد من الناس. نعم. اللي عنده سؤال يقول. عرفتم الكلام يا يعني. هذا سياتي، لكن الذي مر بكم يدل على ان هذا ما هو صحيح، ما هو الخلاف صوري، الخلاف حقيقي. الخلاف حقيقي له ثمرات. الصوري هو اللي ماله ما يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء. واما الخلاف الحقيقي فهو الذي يترتب عليه اشياء. والخلاف بين الحنفيه وبين بقية أهل السنة خلاف حقيقي يترتب عليه أحكام. نعم. فهو ليس صوريا وإنما هو حقيقي. ولكن هو رحمه الله يكتب على مذهب الحنفي. هو قال لكم هذا في أول الكلام. نعم. يقول على مذهب أبي حنيفة النعمان وعلى مذهب أبي الحسن محمد بن الحسن ومذهب أبي يوسف يمشي على هذا. واضح. الركن لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به، لأنه ركن منه، جزء منه. كما أن المسجد ما يقوم إلا على أركان وأعمدة وفوق، فإذا لم يكن هناك أعمدة ما قام مسجد. فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على الأعمال، فإذا فقدت الأعمال ما فيها أعمدة. إذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عمود، هي عمود الإسلام. نعم. خلاف الشرط، الشرط يختلف عن الركن. الشرط يكون خارج الشيء، لاحظوا هذا، الشرط ما كان خارجا عن الشيء، والركن ما كان داخلا في الشيء. نعم. بحسب الإيمان بحسب الأعمال، لكن على العموم كل مؤمن فهو ولي لله، ولا يتم تامه ولا يتم ناقصه بحسب أعماله. نعم صحيح، هذا كلام الرسول الذي لا ينكر المنكر ويقول هذا جائز وهو منكر، هذا استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله، لا يكون كافر. نعم. يقول ما هو منكر، يقول بقلبه ولا يعنف ولا يغار ولا، هذا استحل ما حرم الله وصوب ما عليه أصحاب المخالفات، لا يكون كافرا. نعم.
إن الله
يأمر بالعدل الذي هو الإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه، الإنصاف في المقالات والإنصاف في الأحكام، الحكم بين الناس، والإنصاف في كل شيء، والعدل بين الأولاد والعدل بين الزوجات، كل هذا من الإنصاف والعدل. يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، العدل عام، كل ما يدخله العدل يجب فيه. والإحسان، الإحسان بين العبد وبين ربه في أداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عنه ومراقبته سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان بين العبد وبين ربه. الإحسان بين العبد وبين الناس إنه يحسن إليهم، يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويعلم جاهلهم ويعين محتاجهم، هذا إحسان إلى الناس ولا لا؟ إحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الدواب والبهائم لأن تحسن إليها، ما تعذبها ولا تجوعها ولا تعطشها، وإذا رأيت منها عطشان ولا جائع فإنك تعطيه من العلف ومن هذا، من الإحسان إلى الدواب. حتى إن بغيا من بني إسرائيل رأت كلبا عطشان يلهم الثرى، فنزلت في البير فأخرجت له الماء وسقته، فشكر الله لها ذلك وغفر له، غفر له هذه الكبيرة. هذا إحسان إلى البهائم. ودخلت النار امرأة في هرة، هذا شكر، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا من الظلم إلى البهائم والإساءة إليه. فالإحسان مطلوب في كل شيء. نعم. وينهى عن الفحشاء، الفحشاء كل معصية متناهية في القبح، كالزنا إنه كان فاحشة، ما تناهى في القبح فإنه فاحش. وينهى عن الفحشاء والمنكر، المنكر كل معصية لله عز وجل، سميت منكرا لأن العقول تنكرها. نعم. والبغي، والبغي هو التعدي على الناس، البغي هو التعدي على الناس والعدوان بغير حق في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، هذا البغي. نعم. لا، ما يكفرون المرجع اللي هما الجهمية، يكفرون الجهمية، أما من دونهم فلا يكفرونهم لكن يضللونهم، يقومون بضلالهم. أما الجهمية فلا شك في كفر. نعم. لا، ما يخرج الشرك الأكبر، يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد، ينقص التوحيد، بينهما فرق. نعم. أيضا الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر إنه لا يخلد فيها، إذا دخلها لا يخلد فيها، يخرج منها. نعم. إذا كان يدخل يدخل قد يدخل، نعم، الشرك الأصغر يكون وسيلة ويجر إلى الشرك الأكبر، فلا يجوز التساهل به، قال هذا أصغر، هذا مرتهن، هذا أصغر، إلا سمع كلمة أصغر تساهل به، أو سمع بأن ذنوب أنك صغائر قال يستعلم، قال هذه سهلة، هذا ما يجوز التساهل في الذنوب وإن كانت صغائر وإن كان شركا أصغر. نعم. لأن التساهل فيها يدل على عدم المبالاة وعلى عدم خوف الله سبحانه وتعالى. نعم. يحيط في السؤال، ما في شفاهية. نعم.
السؤال
مجمل، ما هذه معنى يمنع ذكر الله؟ هذه اسمها. نعم. اكتب سؤال. نعم. ما كل ما يسمى ذكر يجوز. ذكر المبتدا، الذكر المبتدا هذا يمنع، يجب منعه لانه يعني بدعه. نعم. وحصل في واقعة واحدة هذا يحصل لشيخ الإسلام ولغيره في واقعة واحدة، أما أنه دائم تبداله في المنام ويقول له فلا، هذا هو مذهب الصوفية تماما. نعم. يعني صار شيخ الإسلام معنى هذا أن شيخ الإسلام يأخذ عن الله دائما، هذا مبالغة وغلو. ما يأخذ عن الله إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما أتباع الرسل فهم يأخذون من سنة الرسل ومن هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم شيخ الإسلام. ممكن. نعم.
قال تعالى يقول من نافع الحق الأخر فإنه يدخل النار ولا يخلق وما تحت على الأرض.
هذا في خلاف، بعض العلماء يقول أنه يخلق، أنه داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في الكبائر التي دون الشرك الأكبر. ومن العلماء من يقول لا، هذا داخل في عموم قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به، فلا بد من تعذيبه، ولكن لا يقلد في النار، وان عذب فهو لا يقلد في النار. فالكلام هو انما هو في هل لا بد من تعذيبه ولا قد تدخله المغفره من اول وهله. نعم. لكن الجميع مجمعون على انه لا يقلد في النار، وانه يخرج منها كعقاة الموحدين. نعم. الرهان ما يجوز يا يعني. الرهان هو الميسر وهو القمار إلا في ثلاثة أشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، في نقل يعني وهو السلاح مسابق في السلاح والدماية، أو قبط وهو ركوب الخيل لأنها من أدوات الجهاد، أو قبط وهي الإبل، وهي الإبل لأنها من أدوات الجهاد، أو حافظ وهو ركوب الخيل والفروسية. ما عدا هذه الثلاثة لا يجوز الرهان، لا يجوز أخذ العيون، وهو من الميسر، بل هو الميسر الذي حرمه الله وجعله قينا للخمر. نعم.
كلام
الفقهاء ان الدم الكثير نجس، الدم اللي يخرج من البدن نجس كله قليله وكثيره، لكن يعفى عن اليسير. اما الكثير انه يبطل الصلاه ويغسل الثوب، هذا كلام الفقهاء وهو الذي في متن الدليل وغيره. لكن من ناحيه ما ورد عن الصحابه معروف انهم رضي الله عنهم يجرحون في المعارك وتسيل الدماء على ثيابهم، ولا ذكر انهم يتوضؤون يعني اذا يعيدون الوضوء، ولا ذكر انهم يغسلون الدماء وصح الصلاه. وكذلك عمر رضي الله عنه لما طعن في صلاه الفجر جعلت الدماء كثير، ما قطع الصلاه، استمر في صلاته وكمل الصلاه بهم عبد الرحمن بن عوف، وتحول هو رضي الله عنه الى مأمور وكمل الصلاه. فهذا دليل على ان خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء وانه ليس بنجس، هذا من حيث الدليل. اما من حيث الاستنباط والفقه هذا شيء اخر، ولا شك ان اقوال الفقهاء تعرض على الادله، فما شهد له الدليل اخذنا به، وما قاله الدليل ترحمنا على قائله وله أجر في ذلك، لكن لا ناقل في الخط. نعم.
أحسن الله عليكم. صليت الجماعة في صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة بعد أن أصليت قائما، قال أحد المصلين سبحان الله صلى الله عليه وسلم، واستمريت ظنا مني أنها ركعة الظهر، وقبل السلام حيث السجود الشهر، وقال المصلين من صلاة واحدة بفجر منهم أني صليت خمس ركعات، فمنهم من أعاد الصلاة ومنهم من كفر الصلاة الأولى، ثم قلت ذلك.
الواجب عليك انك لما تسبح وريت انك جلس، الا اذا كنت تجزم بصواب نفسك انك على الصواب وهم مخطئون، فلك ان تعمل بما تيقن. فاذا كنت حال قيامك في الخامسه تجزم بان هي الرابعه جزم، وانهم هم متوهمون، وكملت على هذا وسجدت الشهر فلا تستحي ان شاء الله. اما ان كنت داري منك خامسه، جريت انها خامسه وعلمت انها خامسه فلا يجب تستمر فيها، ولكن صلاتك صحيحه لانك جاهل بالحكم، والجاهل يعذر. لكن المره الثانيه اذا حصل مثل هذا وعلمت انها خامسه ما يجوز تستمر فيها، يجب عليك الجلوس والتشهد والسلام، ثم تركع تسجد سجدتين للسهو بعد السلام، هذا هو المشروع. نعم. وهم صلاتهم صحيحة أيضا، إلا من تابعك وهو يعلم أنك خامسة، من تابعك وهو يعلم أنك خامسة ويعلم الحكم الشرعي أيضا، يعني لابد من علمين، العلم بأنها خامسة، والثاني العلم بأنه لا تجوز متابعة الإمام، فصلاته باطلة. أما من كان يجهل أحد الأمرين صلاته صحيحة يعذر بالجهل، وغالب الناس على هذا يجهل. نعم.
الجمعه
الان ان تلقى انها محرمه عباده في الاحرام الى الان، فتجتنب محظورات الاحرام وتذهب الى مكه تطوف للعمره على طهاره وتسعى وتقصر من راسها، وما فعلته في الاول خطا وغير صحيح. وان كان حصل عليها جماع فان عليها امورا ايضا، اولا لا بد من المضي في العمره على ما ذكرنا، ثانيا لا بد من القضاء تخرج الى الميقات الذي احرمت منه، تحرم بعمره ثانيه قضاء وتاتي بها، وثالثا تذبح شاة، تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، هذا إذا حصل منها جماع، حصل عليها جماع. أما إذا ما حصل عليها جماع ليس عليها إلا الأمر الأول، إنها ترجع إلى مكة وتجنب محظورات الإحرام وتؤدي العمرة بطهارة، طواف بطهارة. نعم. هو المشكلة أن بعض الناس ما يسأل في وقت الحاجة، ما يسأل إلا بعد سنة أو بعد سنين، يورط نفسه في أمور. أنا واجب أن الإنسان يسأل في الحال، عنده العلماء وعنده طلبة العلم يسأل وينهي مشكلته، ما تبقى عليه طيلة أيام أو طيلة سنين. نعم.
فضيلة
الشيخ،
بالنسبة لبعض المقابل يقرؤون في سورة الزواج آيات من القرآن ثم في مزاج بعض قراءة
هذا لا يجوز، لا يجوز أن تكتب الآيات في خروج الدعوة، لأن هذا يعرضها للإهانة، يعرض الآية للإهانة، وأن تلقى في المجابل أو يستهان بها لا، ما له داعي كتابة الآية، مش الداعي لها، اكتب كل آن يدعوكم إلى حضور الزواج في محل كذا ويكفي هذا، كتابة آيات أو أحاديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا فيما يعرض للإهانة والإهمال. نعم. كل الناس إذا قرأوها راحوا مزقوها ولا أحرقوها، إلا يلوخون أكثر الناس حتى طلبة العلم يلوخون ولا يهتمون بها. نعم. بارك
الله عليه. مجموعة من الإنكارات يجوز بعض عن رجل عليه الجنود، بعض عن الإنكارات العامة التي
الواحد يكفي عن واحد بس يرجع للتسعة، يرجع للتسعة لازم من عشرة مساكين كما قال الله جل وعلا عام عشرة مساكين. نعم. لا أم الزوجة ما تكسب لأبي الزوجة، إنما الزوجة نفسها زوجة الابن تكسب لأبيه، أما أمها فلا ما تكسب لأبي الزوج، وإنما تكسب للزوج لأنه زوج بنتها، تكسب للزوج لأنه زوج بنتها، ولا تكسب لأبيه لأنه أجنبي منها. نعم. ما عرف شيء، لأن الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع إلا للحجاج، ولا ذكر عنه أنه أمر المعتمرين بأن يطوفوا للوداع. نعم. إذا كنت متأكد أنه ما يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد ومات على هذا ولم يتب فهو كافر، ما يجوز لك تستغفر ولا تتصدق عنه لأنه كافر. نعم. هذا إذا مات على ترك الصلاة، أما إذا تاب قبل أن يموت صلى الحمد لله مات على الإسلام. نعم.
الله عليه وسلم
عليك الوضوء وإعادة الصلاة، أما هم صلاتهم صحيحة لأنهم معذورون. نعم. على الصحيح إن شاء الله. نعم.
إذا قلت المرأة عنهم شفت الصفاء وسجدت وإذنها عن شفت المكاة ولم تكن
تجد عنهم باشرة عن الصلاة. لا لا، إذا يجوز أن الإنسان يصلي على الأرض ويصلي على فراش ويصلي على ثوبه يصلي. الصحابة رضي الله عنه كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر، وكان أحدهم يضع عمامته على الأرض في شدة الحر، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
نعم. أحسن الله إليكم، رسالة وصلت من أم صالح من الرياض، تقول أرجو من فضيلة الشيخ صالح فوزان التكرم ببيان حكم لبس العباءة على الكتف بالنسبة للنساء خصوصا الجديدة منها، وهي التي تحدد منطقة الصدر والوسط وتكون وسط من الأسفل، وأيضا ما حكم لبس النقاب الذي انتشر كثيرا في أوساط النساء.
الواجب على المرأة المسلمة أن ترتدي الحجاب الكامل الساتر، وأن يكون هذا الحجاب ضافيا على جسمها كله عند الخروج، وأن يكون واسعا لا ضيقا، وأن يكون خاليا من الزينة، وأن يكون ضافيا على الجسم لا يكون قصير أو مفتح أو غير ذلك، بل يكون ضافيا على الجسم ساترا لما وراءه. هذا هو الواجب في حجاب المرأة المسلمة، ولا توضع لا تضع العباءة على كتفها عند الخروج، بل تضعها على رأسها مثل الجلال، تضعه على رأسها ليستر جميع بدنها، هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم، رسالة وصلت من ليبيا، السائل عين سين سين، له مجموعة من الأسئلة.
وأما النقاب،
نعم شيخ،
النقاب إذا كان من عادة المرأة أو من عادة المجتمع أنهم يلبسون النقاب ويكون هذا النقاب لا يبدو منه إلا العينان فقط أو عين واحدة، هذا لا بأس به إذا كان من عادة البلد أن نساءهم يلبسن النقاب. أما إذا كان عادة البلد أن النساء يحتجبن حجابا كاملا ولا يظهر من وجهها شيء فإنها تلتزم بذلك ولا تتحول إلى النقاب، لأن النقاب حجاب ناقص، فلا تتحول من الحجاب الكامل الذي يغطي وجهها كله إلى الحجاب الناقص الذي يبدو منه شيء من وجهها. نعم.
نعود إلى رسالة السائل من ليبيا عين سين سين، يقول فضيلة الشيخ هناك من يقول بأن الشاب إذا من الله عليه بالهداية والاستقامة فإنه يجب على الداعية أن يبدأ معه في تصحيح العقيدة بشكل خاص وعدم الالتفات إلى ما يفعله من معاصي ومخالفات شرعية كشرب الدخان وإسبال الإنذار والدراسة في الاختلاط وغيرها بحجة عدم التثقيل عليه حتى لا ينفر وخوفا عليه من التعرض للفتن والابتلاء، وجهون في ذلك مأجورين.
لا شك أن هذه محرمات يجب النهي عنها والانتهاء عنها كلها، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بإصلاح العقيدة، فإذا صلحت عقيدته فإنه يبدأ معه بالبقية الأخرى من المحرمات. أما أنه يبدأ معه بالنهي عن المحرمات ويترك ما عنده من الخلل في العقيدة فهذا ليس هو المنهج السليم في الدعوة. الدعوة تبدأ أول شيء بالعقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا هو منهج الدعوة السليم. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. أم عبد الله من الخرج تقول فضيلة الشيخ أنا امرأة كبيرة في السن وتعاني من الرعشة في الأطراف وعدم القدرة على المشي إلا بمساعدة الآخرين، وتجد مشقة في الوضوء لكل فرض خصوصا في فصل الشتاء، وهي مصابة بمرض السكر، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات؟ وكذلك تسأل يا شيخ عن الصيام لا سيما في شهر رمضان وقد يسبب لها انخفاض في السكر في نهار رمضان، هل يجوز لها الفطر والحالة هذه ثم القضاء؟
هذا سؤال عن مسألتين.
نعم.
المسألة الأولى هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأنها يشق عليها الوضوء لكل صلاة، فإذا كان الواقع ما ذكر من أنه يشق عليها الوضوء لكل صلاة مشقة كبيرة فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين لأنها مريضة، والمرض يبيح الجمع إذا احتاج إليه المريض، ولهذا يقول الفقهاء يباح الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة. المسألة الثانية الصيام، فإذا نصح الطبيب لأن الصيام يضرها أو هي تجد الضرر من الصيام فإنها تؤجل الصيام إلى وقت آخر، تفطر وتقضي من أيام أخرى، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو محمد فضيلة الشيخ أرسل بسؤال يقول فيه ملخص هذا السؤال: نحن مجموعة من الأشخاص سافرنا من منطقة إلى منطقة مسافة بينهما 300 كيلومتر، ومكثنا في إحدى الشقق المفروشة ما يقارب من 6 أيام، وكنا نصلي قصرا داخل الشقة. السؤال هنا يا فضيلة الشيخ: ما حكم الصلوات التي أديناها وإذا لم تصح ماذا نفعل مأجورين؟
أولا صلاتكم في شد الشقة والمسجد قريب منكم، إذا كان عندكم مسجد قريب وتسمعون الأذان فإنه لا يجوز لكم أن تصلوا في الشقة، بل الواجب أن تذهبوا إلى المسجد وتجيبوا المؤذن تصلوا مع المسلمين. ثانيا مسألة الأيام التي أقمتموها، إذا كنتم عازمين على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يصح لكم القصر، لأنكم أصبحتم مقيمين، حكمكم حكم المقيمين، يلزمكم إتمام الصلاة. وأما إذا لم يكن عندكم عزم وإنما ما تدرون متى تسافرون فلا بأس أن تقصروا، لا بأس أن تقصروا مدة إقامتكم ولو طالت، إذا لم يكن عندكم تحديد للإقامة ولا تدرون في أي وقت تسافرون. نعم.
جزاكم الله خير الشيخ. هذه المقيمة بالسعودية أم أروى من القاهرة تقول، كتبت الحقيقة هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول بأنني قضيت فريضة الحج العام الماضي وكان معي زوجي وكان زوجي سائق باص، أحرمنا من الميقات ثم ذهبنا إلى مكة وأتينا بعمرة في الحج وهي حج متمتع، وبعد ذلك ذهبنا إلى عرفات ووقفنا بعرفات، ولكن حدث بعض الأخطاء ومنها أننا لم نبت بمنى إلا يوم واحد، وبعد ذلك عرفنا بأننا كنا خارج منى لأن وجود الباص معنا كان فيه مشكلة، وذلك لموقف الباص. هذا الخطأ الأول، فما الحكم مأجورين؟
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج لمن يقدر عليه.
نعم.
فإذا كان عندكم القدرة على المبيت بمنى ولم تبيتوا فيها فيكون عليكم فدية لجبران لهذا الواجب، والفدية هي ذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يقدر فإنه يصوم 10 أيام. نعم.
الخطأ الثاني،
أما إذا كنتم لا تستطيعون المبيت بمنى وتركتموه لعدم الاستطاعة فلا شيء عليكم.
نعم. الحمد لله. الخطأ الثاني تقول، وهو في طواف الوداع طفنا بالكعبة فقط ولم نسعى في الصفا والمروة، هل في الطواف سعي؟
طواف الوداع ليس له سعي، طواف فقط في البيت 7 أشواط هذا طواف الوداع وليس بعده سعي. نعم.
أخيرا تقول، الخطأ الثالث هو أننا لم نقدم الهدي إلى الآن، هل الفدية أو الهدي يحدث قبل التحلل من الإحرام؟
إذا كنتم متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة فإن عليكم الهدي، هدي التمتع، قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فإذا كنتم متمتعين أو قارنين ولم تقدموا الفدية فهي باقية في ذمتكم، فعليكم أن تذبحوها قضاء في مكة، أن تذبحوها قضاء في مكة وتجر عليها أحكام الفدية كما لو ذبحت في أيام التشريق. أما إذا كنتم مفردين للحج فقط فليس عليكم فدية. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا الأخ إبراهيم أبو حامد يسأل عن توحيد الأسماء والصفات، وهل يلزم لكل مسلم أن يتعرف على هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات؟ مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أمور العقيدة لأنها رأس الإسلام، والعقيدة هي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي تتضمن التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأفعال الله سبحانه وتعالى، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من تدبير الكون، هذا خاص بالله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، وهذا باعتراف الجميع، جميع الأمم معترفة بهذا النوع، بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء، وهذا هو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبدهم بها، وهذا النوع جحده كثير من الخلق، وبعث الله الرسل بالدعوة إليه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا الآية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يسمى الله جل وعلا بما سمى به نفسه في كتابه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل اسم من الأسماء فإنه يتضمن صفة من الصفات لله عز وجل، يجب الإيمان بذلك، الإيمان بأسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة، وعدم تأويلها وعدم تفويض معانيها، بل تجرى على ظاهرها وعلى مدلولها، ويجب الإيمان بها بألفاظها ومعانيها، ويجب إثباتها لله عز وجل كما جاءت من غير تحريف، من غير تكييف، ومن غير تعطيل وتأويل، هذا واجب لا بد منه، لأنه هو رأس الإسلام وهو أساس الملة، ولا يسع أحدا أن يجهل هذا، كما أنه لا يسع أي مسلم أن يجهل أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام، هذا لا يسع مسلما أن يجهله، ويجب على كل مسلم وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أركان الإسلام، وأن يعمل بها ويؤديها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سائلة أختكم في الله سماح من صبية، لها مجموعة حقيقة من الأسئلة، وكتبت هذه الأسئلة بأسلوبها الخاص، تذكر وتقول في سؤالها الأول بأنها امرأة تبلغ من العمر 60 عام، متزوجة ولديها 4 من الأبناء و4 بنات. تقول مشكلتي بأنه قبل 10 سنوات التزمت وتبت إلى الله عز وجل، وبعد التزامي تزوجت إحدى بناتي، وصارت مشاكل بيننا وبين أهل الزوج، وتبادلنا السب والشتم القبيح، وقلت كلاما عظيما وجارحا، فهل توبتي تفسد أم ماذا علي؟ انصحوني ووجهوني مأجورين.
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا توفرت شروطها فهي مقبولة، والله يتوب على من تاب، والحمد لله أن الله من عليك بالتوبة والاستقامة. وأما الكلام في حق الناس فهذا محرم وظلم ولا يجوز، فعليك بأن تطلب المسامحة، عليك أن تطلب المسامحة من الذين تكلمت فيهم بالسب والشتم والتجريح، أن تطلب منهم المسامحة، وتوبتك عن الذنوب والمعاصي الأخرى صحيحة إن شاء الله. نعم.
تقول السائلة السماح فضيلة الشيخ، لدي 4 من الأولاد يكرهونني، وقد بالغوا في العقوق بالنسبة لي، وحتى السلام لا يردون علي أحيانا ويرفعون الأصوات علي، وكأني أخت وبنت، فهل من نصيحة لهم جزاكم الله خيرا إلى الصواب؟
نعم، حق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل، والعقوق يأتي بعد الشرك التحريم والإثم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يبروا بوالدتهم، لأن الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فالوالد له حق حتى ولو كان كافرا أو مشركا، له حق البر والإحسان إليه دون المحبة للكافر والمشرك. فتحسن إلى الوالدين، وإذا كان مشركين فلهما حق البر، ولكن لا تحبهما بقلبك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا كان الوالد المخالف في الدين لا يسقط حقه من البر والإحسان إليه، فكيف بالوالد المؤمن؟ فعلى هؤلاء الأولاد أن يتوبوا إلى الله وأن يحسنوا إلى والدتهم وأن يطلبوا منها المسامحة لئلا يكونوا من العاقين الذين توعدهم الله بأشد الوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة السائلة السماح صبية تذكر بأنها متزوجة وعمرها تقول كما ذكرت 60 عام، وقد حصلت مشاكل بيني، تقول قد حصل مشاكل كثيرة بينها وبين الزوج، وقامت بترك الزوج إلى الأبد لأن هذا الزوج لا يؤدي الحقوق عليه من النفقة والدفاع. فتقول: هل تركي له هذه السنوات هل هذا جائز لأنه لم يقوم بحقوقي يا فضيلة الشيخ؟
لا شك أن الزوج له حقوق على زوجته وللزوجة حقوق على زوجها، قد قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف بينهما، وإذا كان أحد الزوجين يسيء إلى الآخر فعلى الآخر الذي يسيء إليه أن يصبر ويؤدي ما عليه ويبرئ ذمته مما عليه، والآخر يتحمل تقصيره ومنعه للحقوق التي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم.